بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي أعلن عنها بعنوان المخدرات تحريمها وخطرها وأضرارها وطرق الوقاية منها. وكان حق اليوم أن يكون ضمن الدروس التي نعلن عنها أسبوعيا في شرح فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، وفي شرح بلوغ المرام، ولكن سيكون غدا والأحد والاثنين بإذن الله تعالى. أما هذه المحاضرة فهي في سلسلة محاضرات تقام في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذا الداء الخطير ومن هذه الآفات، من هذه الآفة التي هي أس الآفات ورأسها. والحقيقة الحديث عن المخدرات وما يرتبط بها حديث طويل، ولذلك يعني حرصا مني على أن نأتي على معظم عناصر هذا الموضوع، سجلت جملة من المحاور والعناصر التي سيكون عنها الحديث في هذا اللقاء بإذن الله تعالى، علما بأننا سنقرأ وجملة من كلام أهل العلم سواء في تفسير الآيات أو في الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنستمع لذلك. جعلت هذا اللقاء في ثمانية محاور، أولها الكلام عن حفظ الضرورات الخمس وتدرج تحريم الخمر وحكم التدريج، ثانيا تأملات في آية المائدة والأدلة من السنة وأقوال الصحابة، ثالثا معنى المخدرات وما يندرج تحتها وأقوال أهل العلم فيها، رابعا آثارها السيئة، خامسا تحريم الانتفاع بها من كل الوجوه، سادسا عموم خطرها، سابعا أسباب تعاطيها، ثامنا طرق الوقاية منها. هذه ثمانية عناصر بإذن الله سيكون عنها الحديث في هذا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن يكف شرها عنا وعن المسلمين جميعا في كل زمان وكل مكان. أيها الإخوة في الله، جاء الإسلام بشريعته الغراء وبأحكامه السامية محافظا على الضرورات الخمس التي نص عليه العلماء، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل، ويسميه بعض أهل العلم العرض. هذه هي الضرورات الخمس. عني الإسلام بمصدريه الكتاب والسنة بحفظ هذه الضرورات الخمس، كما قلت: الدين والنفس والعقل والمال والعرض، ويسميه بعض أهل العلم النسل. هذه عني الإسلام بها أيما عناية. ومن ذلك نحن في هذا الحديث وفي هذا اللقاء المبارك وفي رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكون الحديث عن العقل، كيف أن الإسلام أعلى شأنه وحفظه وصانه، إذ العقل أيها الإخوة من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده، ومن أعظم هبات الله تبارك وتعالى على خلقه. ويكفي شرفا للعقل إذا قيل للإنسان، إذا نفي عنه ضده، هذه مسبة. إذا قيل فلان غير عاقل، فلان في عقله نقص، حتى ولو كان حقا، يعني لو كان خلقة الإنسان لا يرضى بهذا، لأن هذا يعد نقصا فيه. عندما يقال فلان عقله ناقص، فلان مجنون، فلان معتوه ونحو ذلك، لا يرضى بأن يوصف بهذا الوصف يعني السيء. فكيف يضيع عقله وما أنعم الله به عليه عن طريق الخمر وما يندرج تحتها والمخدرات والمسكرات بجميع أنواعها وأشكالها؟ كيف يضيع نعمة الله تبارك وتعالى عليه؟ كيف يفرط في هذا الفضل الذي أنعم الله به عليه وقد حرم منه آخرون. وقد الإنسان يبتلى بفقدان عقله أو بشيء من عقله لحادث مثلا سيارة أو موقف معين أو روعة من شيء أو يعني موقف معين ويختل عقل الإنسان ويتمنى أهله ومن حوله أن يعود له هذا العقل وأن يميز به. فإذا أيها الإخوة نعمة العقل نعمة عظيمة، ولذلك عني الإسلام بحفظها وصيانتها وإحاطتها ورتب أيضا الأحكام المناسبة لهذا الأمر. فإذا أيها الإخوة نعمة العقل الذي هو هبة من الله عز وجل نعمة عظيمة يميز به الإنسان بين الحق والباطل والنافع والضار في أموره الدينية والدنيوية. حتى في الدنيوية الإنسان محتاج إلى العقل، ما كيف يختار هذا الطيب ويترك القبيح، يختار الحسن ويترك السيء، هذه بنعمة الله تبارك وتعالى بهذا العقل. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتفكر وأن نتأمل وأن ننظر في آيات الله الكونية وآياته الشرعية. كيف يكون ذلك؟ يكون بالعقل بالتأمل والنظر. نعم صحيح، أو يعني بدايته ومدخله إما عن طريق المشاهدة والنظر أو عن طريق السمع، ولكن أنت يعني نهايته هذا العقل الذي هو هبة ونعمة من الله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل حرم ما يزيل هذا العقل، وكانت الناس إبان نزول كتاب الله عز وجل على رسولنا صلى الله عليه وسلم كان شائعا عندهم الخمر، وكانت العرب وغيرها أيضا يتباهون بشرب الخمر ويتعاطونها ويعني يستنكفون عن تركها، بل إن بعضهم كان يموت من أجلها. وقد جاء في سيرة طرفة بن العبد وهو أحد أصحاب المعلقات العشر أو السبع، لما أريد قتله كان في الجاهلية قيل له كيف تريد أن نقتلك؟ قال أريد أن تسقوني الخمر حتى أموت وأنا أشرب الخمر. ويعد هذا يعني منقبة وممدحة. وقيل إن الأعشى لما أراد القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه بعض الناس فقيل له أين تذهب؟ قال إلى هذا الرجل في يثرب، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أمورا حرمها عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ عن الله عز وجل، فذكروا كذا وكذا، فلما وصلوا إلى الخمر قال لا لا أدعها. فكانت الناس متعلقة بالخمر، ولذلك يقال عاد أنه لما رجع إلى مكانه وإلى موطنه سقط من دابته فوقصته فمات، فمات على جاهليته وشركه. المهم أيها الإخوة يعني كما قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها إن هذا الدين جاء بالتدرج في جملة من أحكامه، سواء في التحريم خاصة في التحريم، لو قيل للناس اتركوا الزنا اترك الخمر قد يتردد بعض الناس، لكن لما استقر الإيمان في القلوب وخالطت بشاشته القلوب نزلت هذه الأحكام. ولذلك جاء تحريم الخمر على التدريج، جاء تحريم الخمر الذي كانت النفوس متعلقة به سواء عند العرب أو على غيرها كان يعني جاء على التدريج. أولا قيل إن مما جاء فيه أن الله عز وجل لم يصفه بالحسن، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، لما ذكر الله جل وعلا النخيل والأعناب، وهذه كانت عند العرب كثيرا ما يؤخذ منها الخمر، يصنع منها الخمر. الله عز وجل ذكر قال سبحانه تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، السكر لم يوصف بأنه حسن، والرزق وصفه الله عز وجل بأنه حسن. نعم الناس تأكل من التمر وتأكل من الأعناب وتبيع وتشتري وفي التجارة، لكن السكر لم يوصف بأنه حسن. يعني بعض أهل العلم يقول إن هذه هي أول آية في أحكام الخمر، ولكن هذا ليس بالمشهور حقيقة في كتب التفسير ومن كتبوا في أحكام القرآن، لكن على كل حال المشهور هي آية البقرة، قال جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إلى آخر الآيات. فالله جل وعلا أبان نعم أن في الخمر، ونحن نتكلم الآن عن الخمر لا علاقة لنا بالميسر، أن فيها منافع. قال المفسرون وقد نص على هذا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال من منافع الخمر التجارة، كان الناس يتجرون بالخمر ولا يزالون إلى الآن. الآن فيه تجارة المخدرات والمسكرات، وفيه يعني عالم تبيع وتشتري وتتجر، وهناك مروجون لها، نسأل الله أن يكفينا شرهم والمسلمين جميعا أن يكفيهم شرورهم. أقول نعم يعني لا تزال فيها تجارة وفيها بيع وشراء، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرمها حرم بيعها، كما سيأتينا الحديث في هذا. أيضا من منافعها كما يزعمون، يقول هذا الإمام القرطبي، أنها تجعل الجبان شجاعا والبخيل كريما، يعني أنه إذا شرب الخمر وذهب عقله خلاص يظن أنه أشجع الناس وأنه أكرم الناس، وهو في المستوى الحضيض المنحط، لا هو شجاع ولا هو كريم، لكن يزعمون أنه لما يشرب يعلو مقامه ويرتفع فيكون الجبان شجاعا والبخيل كريما. أيضا ذكروا من منافعها، وهذا فيما يزعمون كما يقول الإمام القرطبي، أنها تصفي الذهن وأنها تنقل الإنسان إلى عالم آخر، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في أسباب الوقوع في المخدرات والمسكرات، أنه الآن فيه دعاة يدعون إلى هذا الشر، فينشروا مثلا عند الشباب في الطلاب أو عند الطالبات أو عند المستويات، سواء عاد يعني المنخفضة أو العالية، يشعرون عندهم أن هذا أن هذا المخدر أو المسكر ينقلك إلى عالم آخر فيه الصفاء وفيه الراحة وفيه الطمأنينة وهكذا. فإذا وقع الإنسان في شراكها وجرب استمالوه شيئا فشيئا حتى لا يستطيع الفكاك منها إلا بهداية من الله وتوفيق أولا وآخرة، ثم بالمتابعة والرعاية كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ثم وقد أبان الله جل وعلا أن ضررها وخطرها أعظم. ثم بعد ذلك حرمت الخمر قبل الصلاة، وفي ذلك القصة المشهورة لما شرب الخمر بعض الصحابة ولما أقيمت الصلاة خلط بعضهم، فنزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال الراوي فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي قبل إقامة الصلاة بألا تشربن الخمر، ألا تشرب الخمر، ومضى على هذا زمن يسير، وكان عمر رضي الله عنه دائما يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة ممن كان يشرب الخمر انتهينا انتهينا. فكسرت الدينان ومزقت القرب وأهريقت الخمور في السكك، وكل هذا سمعا وطاعة من الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله تبارك وتعالى، قالوا انتهينا انتهينا. وقد ذكر بعض المفسرين رحمهم الله 10 أوجه مستنبطة من هاتين الآيتين في تحريم الخمر. وعندما نقول أيها الإخوة الخمر هذه يندرج تحتها المخدرات والمسكرات بجميع أشكالها، فما يعني أسكر فهو حرام قليله وكثيره كما سنذكره إن شاء الله تعالى، سواء من مشروب أو مأكول مثل حبوب أو ضرب إبر هروين أو حشيش أو أشياء كيميائية أو غير ذلك، نسأل الله أن يزيدنا وإياكم والمسلمين فيها جهلا وأن لا نعرفها، نحن والله الحمد لا نعرف هذه الأمور بدقة، لكن فيما نقرأ وفيما نسمع هي تدور في هذه الأنواع، فكل هذه محرمة. المهم استنبط بعض المفسرين 10 أوجه في تحريم الخمر وما يندرج تحتها، وفي بيان قبحها وشدة جرمها في هذه الآيات الكريمات وما بعدها أيضا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. نسمع هذه العشرة الأوجه من الأخ القارئ ونعلق عليها بما يتيسر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
أنا أحببت الحقيقة أن الدرس أو المحاضرة ما تكون هكذا إلقاء مني، الناس تمل ويقولون يعني أن الإنسان إذا استمع حوالي ثلث ساعة أو 20 دقيقة هكذا يعني قد يعني لا يركز، فأنا أحببت الحقيقة أن تكون المحاضرة شيئا يعني أنا قد حضرته وشيئا قد حضرته ولكن يقرأه القارئ، وحتى يكون هناك تنشيط للذهن وإفادة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله قد دلت على تحريم شرب الخمر والتأكيد على ذلك من وجوه، أحدها تصدير الجملة بإنما الدالة على الحصر، فكأنه تعالى قال لا رجس ولا
شيء من عمل الشيطان إلا هذه الأربعة. إنما معروفة أيها الإخوة من أدوات الحصر، إنما ما وإلا النفي والإثبات هذا معروف، يعني هذا من طرق الحصر، وقد والله الحمد قرأناه في علم المعاني وهو علم مهم من علوم البلاغة. البلاغة 3 علوم: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، ومن ضمن العلوم تدرس طرق الحصر ومنها ما الحصر بإنما. فهذه الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام هذه هي الرجس، نسأل الله السلامة والعافية، والرجس بمعنى القدر والأمر الكريه. نعم، كما سيأتي الكلام.
الثاني أنه تعالى قرن الخمر والميسر بعبادة الأوثان، بل وقدمها عليها مما يدل على شناعتها وفظيع حرمتها جرمها.
نعم، شوف يعني انظر يا رعاك الله، الله جل وعلا قرن الخمر والميسر، قرنهما بعبادة الأوثان. الأنصاب جمع نصب وهي الأصنام، وقيل هي الحجارة التي يذبح فيها للقرابين، والأزلام هي القداح التي كانت تصنعها الجاهلية، كانوا يأتون بثلاثة قداح ويجعلونه في خرج يعني أي في كيس، فإذا أراد أحدهم سفرا أو تجارة أو زواجا أدار هذه القداح، واحد مكتوب فيه افعل، الثاني لا تفعل، والثالث لم يكتب فيه شيء، فيدخل يده ويدير هذه القداح ويسحب، ماذا يخرج؟ افعل يفعل، لا تفعل لا تفعل، ما خرج شيء الثالث يعيد مرة ثانية حتى يخرج له. ويعني هذا من عمل الجاهلية. الله قرن هنا الخمر والميسر بهما، بل وقدمها عليها، هذا مما يدل على شناعة هذا الأمر وخطورته وحرمته. نعم.
الثالث أنه تعالى أمر باجتنابها، وظاهر الأمر للوجوب، بل هو أبلغ من الأمر بتركها، فإن الاجتناب لأن المراد أن يكون في جانب ومنأى بعيد عنها حتى لا يواقعها من باب قطع الأسباب الموصلة إليها.
شوف يعني الله عز وجل قال فاجتنبوه، ما قال يعني لا تقعوا فيه، لا لا، يعني المراد يعني كن في جانب وهي في جانب، يعني وكما قال المفسرون اقطع جميع الأسباب الموصلة إليها، لأنك قد تفتن والإنسان لا يملك قلبه، قد يعني يلبس عليك شياطين الإنس قبل شياطين الجن، جرب خذ هذه الحبة، هذا في كذا، فلان جرب فلان فعل، ويندرج الإنسان وينزلق في هذا الوحل الشديد. فلذلك الله جل وعلا أمرك بالاجتناب، مثل الزنا ولا تقربوا الزنا، لأن من قارب الفاحشة كاد أن يزل وأن يقع فيها، وهذا من بلاغة القرآن وفصاحته. نعم.
الرابع أنه تعالى جعل اجتناب الخمر من أسباب الفلاح وقواعده، وإذا كان الاجتناب فناحا كان الارتكاب خيبة.
الله أكبر. نعم، لعلكم تفلحون، يعني فاجتنابه فلاح وسعادة، والوقوع فيه خيبة وخسارة. نعم.
الخامس أنه شرح أنواع المفاسد المتولدة منها في الدنيا والدين، وهي وقوع التعادي والتباغض بين الخلق.
نعم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، هذه في الدنيا، وفي الدين ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فانظر يا أخي المسلم كيف يعني هذا التحريم من هنا وهناك. نعم.
وحصول الإعراض عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وكفى بذلك قبحا لها وتوبيخا لشاربها.
الله أكبر. نعم.
السادس قوله تعالى فهل أنتم منتهون، وهو أبلغ ما ينتهي به، كأنه قيل قد تلي عليكم ما في الخمر من أنواع المفاسد والقبائح فهل أنتم منتهون مع هذه الصوارف.
وهذا كلام جميل. نعم، فهل أنتم منتهون. طيب الآن أنت بين لك أنها حرام وقرنت بالأوثان وبين لك بعض عواقبها السيئة، طيب إلى متى يا أخي؟ متى تنتهي يا من تقع في هذا الخمر ويا من تعاقر المخدرات والمسكرات، متى تنتهي منها؟ ولذلك أيها الإخوة أنا دائما أدعو وقد دعوت وسأدعو في هذا المجلس المبارك أن نربط الناس بالدليل من الكتاب والسنة. صحيح نعم بعد ذلك نذكر أمثلة ونذكر كلاما، لكن اربط الناس بالدليل. انظر يا رعاك الله كيف يعني وضوح هذه الأدلة وضوح هذا الكلام زاجرا ومانعا ألا يقع الإنسان فيما حرم الله عز وجل. ولذلك دائما احنا ننادي أن نربط الناس بالدليل من الكتاب والسنة. ثم أيضا ننظر في كلام المفسرين وفي كلام شراح الحديث رحمهم الله تعالى. نعم.
أم أنتم على ما كنتم
طيب
عليه؟
السابع. السابع.
السابع أنه تعالى قال بعد ذلك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول واحذروا، ظاهره أنه المراد وأطيعوا
الله وأطيعوا الرسول في كل شيء، ومن ذلك ما تقدم ذكره. نعم، من يعني اجتناب الخمر. ثم إن الله عز وجل قال واحذروا، وهذا دليل على التخويف والترهيب من هذا الأمر. نعم. الثامن
الثامن قوله تعالى فإن توليتم فاعلموا.
أنا ترى كتبت كلاما كثيرا لكن يعني نحن حسابا على الوقت، وإلا المفسرون ذكروا هذا، وأنا هذا الكلام الذي يعني تسمعونه ذكره القرطبي نقلا عن الرازي في التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب، راجعه تجد هذا الكلام. نعم.
فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، هذا تهديد عظيم ووعيد شديد فيها.
نعم، هذا في يعني في حق من خالف. الله جل وعلا قال فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، ولله المثل الأعلى، لما تنهى أحد أبنائك أو أحد طلابك أو أي شخص عن شيء تقول كذا كذا، بعدين تقول ترى خلاص عد إن أخطأت إن كذا فترى يعني أنا قد بلغتك وأقمت الحجة عليك، هذا فيه تهديد وفيه وعيد شديد أن يقع الإنسان فيما حرم الله عز وجل. طيب يكفينا يعني ما ذكرناه الآن من هذه الأوجه ونعود إلى يعني ما نحن معنيون به. هناك يعني إذا كانت هذه الأدلة من كتاب الله عز وجل فكذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفحة نفسها، وقد تضافرت النصوص من السنة الشريفة مؤكدة حرمة الخمر وعظيم إثم من شربها أو تعاون في ذلك. نعم.
قلتم وقد تضافرت النصوص من السنة الشريفة مؤكدة حرمة الخمر وعظيم إثم من شربها أو تعاون في ذلك، والوعيد الشديد والعقاب بجميع صوره والمشاكلة
لا وأشكال. نعم، فعن ابن عمر
لمن تعاطاها.
نعم،
مع بيان ضررها ومفاسدها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم، نسمع الآن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر وعن بيان مفاسدها.
نعم.
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد، هذا في كلام الله عز وجل، وكذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه من علامات محبته الصادقة عليه الصلاة والسلام. آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. نسمع الآن جملة من الأحاديث في هذا الأمر. نعم.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام.
نعم، هذه قاعدة، لأننا سنذكر إن شاء الله الكلام الآن أقوال أهل العلم، لأن بعضهم يقول كيف أدخلتم هذه المخدرات والمسكرات في الخمر وفي الآيات والأحاديث. هذه الآيات والأحاديث نزلت في الخمر، ما نزلت في المخدرات والمسكرات المعاصرة الآن بأشكالها. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة عظيمة وقواعد، وشريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر، ما أسكر فهو خمر، ما أذهب عقلك بحبوب، بحشيش، بإبر، بهروين، بجميع، بالشبو الآن الذي ظهر في هذه الأزمنة وقد كتب عنه كثيرا، كل هذه الأنواع هذه كلها مسكرة. إذن هي تدخل في الخمر الذي رتبت عليه هذه الأحكام وهذا الوعيد الشديد. نعم. وكل خمر حرام، الحمد لله. نعم. ومن شرب،
قال: ومن شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب منها وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة. نعم. رواه مسلم. نعم. وروى أيضا عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
بداية الحديث: نعم، إن على الله عهدا،
إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه الله من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار.
جاء في بعض الروايات أنها القيح والصديد الذي يخرج من أهل النار، يسقى من شرب المسكر، من شرب الخمر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الخمر، قال المسكر، يدخل الخمر وما يندرج تحت هذا الباب. نعم. وروى أحمد
والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر.
أعوذ بالله.
وفي رواية: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث، وهو الذي يقر السوء في أهله.
نعم، شوف، هؤلاء الثلاثة: مدمن الخمر، العاق لوالديه، نسأل الله الهداية، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن بروا آباءهم وأمهاتهم أحياء وأمواتا. قال هنا: والديوث، نسأل الله العافية، الذي يقر السوء يعني الفاحشة في أهله ولا يأنف، نسأل الله العافية. نعم. قال: وفي الحديث ثلاثة،
وفي رواية: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث، وهو الذي يقر السوء في أهله. وفي الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد.
نعم، هذا كما قال أهل العلم، هذا من أحاديث الوعيد، يجرى على ظاهره من باب التخويف والترهيب، مع اعتقادنا أن من مات على التوحيد، على الإيمان، وقد ارتكب معاصي وذنوب، إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن يعاقب في النار بقدر ذنبه ثم يخرج من النار إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر، إلا المشرك فقط. لكن ولا شك هذه الحديث كما قال أهل العلم تجرى على ظاهرها من باب الوعيد والتخويف. نعم. كما لعن
الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام شاربها ومن أعان على ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لعنت الخمر بعينها. وجاء في بعض الروايات: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة. نعم.
لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود.
نعم، هؤلاء كما جاء في الروايات الأخرى هم في اللعنة سواء، يعني من يعين على الخمر وما يندرج الآن تحتها، يبيعها، يشتريها، يحملها، يهربها، يروج إليها، يدعو إليه، كل هؤلاء شركاء في اللعنة، نسأل الله العافية. واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، فإذا هي من مبتداها ومنتهاها، وكل من يندرج في هذا الطريق ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطرد هو واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، الذي يعمل فيها، الذي يصنعها، الذي يروج لها، الذي يخفيها، الذي يؤوي من يعمل فيها، كل من يندرج في هذا الأمر فهو داخل في هذه اللعنة، نسأل الله العافية. نعم.
روى أبو داود وروى الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومتاعها وشاربها وآكل ثمنها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها
يعني حتى الذي يحملها. شوف يعني أعوذ بالله, يعني حتى أنت مثلا لما تحمل خمر أو تحمل مخدرات ومسكرات تعطيها فلان مجرد وسيط, أنت لا أنت بماكل ولا شارب ويمكن بعد ما يأخذ دراهم, أنت يا من تساعد هذا داخل في هذه اللعنة. حتى حاملها والمحمولة إليه الذي يحملها ويوزع هذا داخل في اللعنة. فالأمر خطير أيها الإخوة, ولذلك يتقي الإنسان ربه عز وجل ولا ينجرف في هذا الباب ولا يتعاون. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم, قال كما بين صلى الله عليه وسلم في الصفحة التي بعدها أن شارب الخمر ناقص الإيمان ضعيف الخشية من الله عز وجل. ففي صحيح البخاري, ريثما يصل الأخ, ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والمقصود هنا كما قال أهل العلم يعني أنه ناقص الإيمان, ليس المقصود يعني أنه ليس بمؤمن يعني أنه كافر, لا, وإنما ما في إنسان يقع في الزنا ولا إنسان يسرق أموال الناس أو يشرب الخمر وهو كامل الإيمان, لا, ناقص الإيمان ضعيف الإيمان, سورت له نفسه الأمارة بالسوء, غره شياطين الإنس وشياطين الجن حتى وقع فيما حرم الله عز وجل. طيب عطنا بعض الآثار, نعم فيه الحديث أيضا وفي الوعيد الشديد لمن شربها,
وفي الوعيد الشديد
هذا أيضا نسأل الله العافية وعيد شديد لمن وقع فيها,
نعم. لمن شربها روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر
ولا مؤمن بسحر
ولا قاطع رحم, ومن مات وهو يشرب الخمر سقاه الله
من نهر الغوطة
وهو ماء يجري من فروج المومسات أي الزانيات يؤذي أهل النار ريح فروجهن, فهي من كبائر الفواحش, فهي من كبائر الفواحش وعظائم الذنوب.
نعم, هذا وجملة أيضا, راجع كتاب الكبائر للإمام الذهبي, راجع كتاب الكبائر أيضا اقتراف الزواجر للإمام ابن حجر الهيثمي, راجع تجد هناك الأدلة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحببت أيضا أن نذكر جملة من أقوال الصحابة في التحذير من الخمر وما يندرج تحتها. نعم,
وروي أيضا عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان رحم الله الجميع آثارا كثيرة تدل على تحريم الخمر وتزجر عنها وتبين أضرارها ومفاسدها وخطورة تعاطيها على شاربها ومن حوله وتحذر من الاجتماع والتعاون عليها.
نعم, يعني الصحابة ما كانوا بس مجرد حرام حرام, نعم هذا لابد منه, لابد أن يبين, لا, كذلك بينوا الأسباب وحذروا من الطرق التي توصل إليها, كل هذا يعني بينها الصحابة رضي الله عنهم. فأنا نسمع الآن ما يتيسر. قال ابن عباس عن ابن عباس, يقول ابن عباس رضي الله عنه,
يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل تحريم الخمر مشى الصحابة رضي الله عنهم بعضهم إلى بعض وقالوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك.
عدلا للشرك. نعم, لأن الله جمعها معه, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام جمعت معه, وحنا ذكرنا أن هذا من أوائل الأوجه التي تدل على خطورة الخمر وعلى شدة جرمها وعلى تحريمها, أن الله قرنها بعبادة الأوثان، بل وقدمها عليها. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم خافوا وانزعجوا، وصار كل واحد يوصي الثاني يقول انتبه، ترى هذا حرام، هذا جعل عدلا للشرك، قريبا من الشرك. وإن كان الشرك ولا شك هو الذنب الذي لا يغفر إن مات صاحبه وهو عليه. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
وقال عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنه: لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا.
الله رواه. نعم، رواه البخاري. نعم، لا تعودوا، يعني لو مرض واحد يشرب الخمر هذا لا تعودوه، لا تزوروه، هذا من باب على كل حال الإنكار عليه. نعم.
إلا أن يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. نعم. والمراد هجرهم والابتعاد عن مجالستهم كي لا يقع فيها.
نعم. الآن سنقرأ قصة الرجل الذي خير بين ثلاثة أمور إلى آخره، وقد ذكرها عثمان رضي الله عنه عن من سبقنا. نعم. روى النسائي،
وروى النسائي،
وهذه قصة مشهورة، الله أعلم عاد صحتها أم لا، لكن لا يستغرب من شارب الخمر ممن وقع في المخدرات والمسكرات أن يصنع أكثر من ذلك، يسب الدين، يسب الله تعالى، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقتل، قد يطلق زوجته، قد يؤذي الناس. نعم، هذا إنسان خلاص ارتفع عقله، هذا مجنون، يخبط ويهرف بما لا يعرف إذا وقع في المخدرات والمسكرات. نعم، نسمع هذه القصة.
وروى النسائي عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث.
نعم، هي أم الخبائث ولا شك، هي أم الخبائث. نعم.
إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد،
فعلقته امرأة غوية.
نعم. فأرسلت إلى جاريتها
إليه جاريتها
فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها فطفقت، كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام
وباطية خمر.
وباطية
يعني
خمر.
قالوا تعال نبغاك في الشهادة. الرجل ترك العبادة وذهب مع الجارية، كل ما دخل سكروا باب، دخل غرفة سكروا باب، إلين وصلوا في النهاية إلى امرأة وضيئة يعني جميلة، وعندها امرأة وعندها باطية خمر يعني إناء خمر، وعندها طفل صغير. الآن نسمع ماذا حصل.
نعم. فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو لتشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام.
نعم، قالت: إما أن تفعل فيني الفاحشة، وإلا تشرب كأس بس واحد من الخمر، أو تقتل هذا الغلام. نعم. قال: فاسقني،
قال: فاسقني من هذه الخمر كأسا. من هذه الخمر كأسا. فسقته كأسا. قال: زيدوني. فلم يرم أي يبرح حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر.
هذا كلام عثمان رضي الله عنه. على كل حال يعني هي قصة يمكن صحيحة غير صحيحة، لكن لا يستغرب أن يقع من شارب الخمر ممن وقع في المسكرات والمخدرات أن يصنع مثل هذا، بل وأكثر، بل قد يقتل. والصحابة لما شربوا الخمر وحصل بينهم، وكما روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ضربها أحدهم بلحي جمل فجرح أو جدع أنفه. وفي قصة علي رضي الله عنه لما شرب حمزة الخمر بقر بطن الناقة، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني في عينيه احمرار. ما في شك الخمر والمسكرات والمخدرات تصنع مثل هذا وأكثر. نعم.
فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان في إدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه.
نسأل الله العافية. يعني يقول أنه لو اجتمع الخمر وهذا قد يعني يخرج أحدهما صاحبه، يعني أن الإنسان قد ينجر شيئا فشيئا فيقع في الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال أيها الإخوة، يعني كما قلنا أن الإسلام بشريعة الغراء حرم الخمر وما يندرج تحتها من جميع المحرمات والمساوئ. ويعني أذكر هنا أن بعض الناس قد يقول إن هذه المخدرات والمسكرات الحديثة لم يرد فيها نص قاطع على تحريمها، وهذا قد يقول بعض الناس ممن يعني افتتن بهذا الأمر أو من تعاطاه، نسأل الله العافية. تجد يقول يا أخي أنتم تقرؤون صحيح الآيات وتسمعون الأحاديث لكنها في الخمر، ما علاقة هذا بالخمر؟ أقول كما قال أهل العلم إن هذه المخدرات والمسكرات الحديثة هي داخلة في الخمر، وإن لم تكن داخلة فيه ففي أي شيء تدخل. النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في الحديث السابق قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وأما قول القائل إن هذه، يعني مما كان في زمانه رحمه الله، ليس فيها آية ولا حديث، فهذا من جهله، فإن القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة وقضايا كلية تتناول كل ما دخل فيها، فهو مذكور في القرآن والحديث بوصفه، وإلا فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص. يقول ما يمكن يذكر كل شيء باسم الخاص، لكن يدخل في هذه القواعد. أليست هذه المخدرات والمسكرات مسكرة تذهب العقل، تخامر العقل، تغطيه؟ إذن هي تأخذ حكمه ولا شك. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لو التزمنا ألا نحكم بحكم حتى نجد فيه نصا صريحا بلفظه لتعطلت الشريعة ولتوقف الناس عن العمل بالأحكام. كل واحد يقول لا هذا هيروين ما جاء في القرآن، هذا حشيش، هذا مدريش، الأسماء الحديثة، يقول هذه ما ورد في القرآن، إذن لا تسلط عليها الأدلة المحرمة. نقول لا، هذه تدخل في القواعد العامة كما قال رحمه الله، قال إنما هي ظواهر الأدلة وعمومياتها والأقيسة عليها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أيضا أن من استحل شرب الخمر والمسكر، لو أن إنسان استحله ونبذ الشريعة، فإنه يستتاب، فإن تاب فبها ونعمت، وإلا قتل مرتدا، نسأل الله العافية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والحشيشة، حتى الحشيش إذا كان موجود يعني حتى في زمن شيخ الإسلام، يقول هنا: والحشيشة المسكرة حرام، ومن استحل السكر منها فقد كفر. لو إنسان استحل هذه المخدرات والمسكرات، يعني استحلها حلال، قال أبدا ولا حرام ولا شيء، هذا يقول شيخ الإسلام يقول قد كفر. لكن ما في الشك أنه لا يحكم بكفره هكذا، تقام له الأدلة، توضح له، يذكر له كلام أهل العلم إلى آخره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر خمر وكل مسكر حرام يتناول ما يسكر، لا فرق بين أن يكون المسكر مأكولا أو مشروبا أو جامدا أو مائعا، حتى يعني جامد شيء متجمد حبوب أو حاجات أو كذا، أو حتى مائعا سائلا يشرب، كل هذا حرام في دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. لعلنا ننتقل إلى موضوع مهم جدا، ألا وهو أسباب تعاطي المخدرات، أسباب تعاطي المخدرات، ولعلنا نسمع من الأخ القارئ ما يفيد في هذا الجانب. نعم.
أولا: ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله عز وجل وعدم اللجوء إليه في السراء والضراء.
هو الحقيقة أيها الإخوة، يعني لابد من معرفة الأسباب، يعني ما في إنسان ولا شك عاقل يضيع عقله، وهو هبة ونعمة عظيمة من الله عز وجل، لازم هناك أسباب. فأما كون يعني بعض الناس للأسف سلبي، بعض الناس يقول يا أخي خلاص الأمر وقع انتهى، لا ما في شيء اسمه انتهى ولا وقع، نعم هو واقع، وليست هذه قضية يعني في مكان دون مكان أو زمان دون زمان، هذه بلوى منذ أمد بعيد وفي هذه الأزمنة وما بعدها، فلا بد من التحذير، لا بد تلقى محاضرات، خطب جمع، توجيهات، وكل يتحمل مسؤوليته، وهذه سنتكلم عنها إن شاء الله في طرق الوقاية. فلا يكفي الاعتراف بوقوع الشيء أن هذا كاف فقط، لا، هذا مو بصحيح. لابد أن نعرف الأسباب التي أوقعت، التي أوصلت بعض الناس أن وقع في هذا الأمر، وهنا يعني جملة من الأسباب سنتدارسها. نعم، أولا ضعف الإيمان، نسمع الآن.
أولا ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله عز وجل وعدم اللجوء إليه في السراء والضراء والشدائد
والمحن.
فلو تمسك المسلم بدينه وقوي إيمانه لما أقدم على ارتكاب هذه المعصية.
نعم، وهذا حق. عندما يضعف الدين ويرق وإيمان العبد يضعف، لا شك ينتقص إيمانه، وهذا له أسباب، يعني عدم يعني متابعة النفس ومجاهدتها، عدم التأمل في الكتاب والسنة، عدم حضور مجالس العلماء، يعني أشياء كثيرة. فيضعف الإنسان وينزل مستواه شيئا فشيئا، فخلاص يزدلف ويستمرئ هذه الذنوب والمعاصي ويتأثر. ثم أيضا كما ذكروا هنا قالوا إنه لا يلجأ إلى الله في السراء والضراء والشدائد والمحن، وهذا يستغله دعاة السوء ودعاة الذين يروجون لهذه المخدرات. يرون إنسان مثلا مهموم مغموم، طيب يا فلان يا أخي في حلك، ما هو الحل؟ خذ يا أخي حبوب، خذ يا أخي شم شيء محرم، أو تعاطى حشيشا أو نحو ذلك، ينقلك إلى عالم آخر، وهذا خطأ. المفترض أن مثل هذا من ابتلي بالمصائب بالشدائد والمحن أن يلجأ إلى الله عز وجل. وقد قرأنا والله الحمد في هذا المجلس المبارك مرتين أو ثلاثا كلاما نفيسا لابن القيم رحمه الله تعالى، قرأناه في المجلد الثاني وفي المجلد الرابع. قال: فصل في أسباب انشراح الصدر. لما تكلم رحمه الله عن الزكاة وعن الصدقة قبل أن يبدأ في الصيام، عقد فصلا في أسباب انشراح الصدر. وفي المجلد الرابع في كتاب الطب عقد فصلا في علاج الهموم والأحزان. فراجع يا أخي هذا الكلام، احنا إن شاء الله ما نقول راجعه حتى لا تقع في المخدرات والمسكرات، لا، لكن لازم تراجع، لأننا كلنا ذاك الرجل يبتلى بمصائب تزل به محن، يعني تشتد عليه بعض الأمور، فالإنسان يلجأ إلى الله عز وجل. فاقرأ في كلام أهل العلم رحمهم الله. فعلى كل حال بعض الناس يستغل يعني خمولا وضعفا عند بعض الشباب أو بعض النساء أو الفتيات، خذ كذا، افعل كذا، تنتقل إلى عالم آخر، إلى كذا، والسبب هو ضعف الدين ورقة الإيمان، نسأل الله العافية. نعم، ولذلك الله جل وعلا نادى بوصف الإيمان: أهل المؤمنون هم الذين يستعدون ويقبلون ويتوجهون. نعم، ولذلك نادى الله عز وجل.
فلو تمسك المسلم بدينه وقوي إيمانه لما أقدم على ارتكاب هذه المعصية، ولهذا فقد نادى الله تعالى أهل الإيمان أن يجتنبوها مع غيرها، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
أذكر في هذا المقام فائدة يعني يذكرها شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، يقول: إذا جئت عند نداءات يا أيها الذين آمنوا، أولا نحن نتذكر كلمة أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: إذا جئت عند نداءات يا أيها الذين آمنوا، فهذا يستوجب عليك أمورا. أولا تعلم هذا الشرف العظيم من الله عز وجل، الله شرفك، ناداك بوصف الإيمان، وهي أعظم نعمة يمن الله جل وعلا بها على عبده، أن يمن عليه بهذا الدين بهذا الإيمان. فإذا هذا شرف لك أن الله ناداك بهذا الوصف العظيم الشريف، وصف الإيمان. هذه فائدة يقول الشيخ. الفائدة الثانية أنك تعلم أن الله ما ناداك بوصف الإيمان إلا لأمر عظيم، أصل كبير في أصول هذا الدين، حتى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إما أمر خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فيقول الشيخ بن عثيمين: يجب أن تكون مستعدا متهيئا لكلام الله عز وجل. إذن هذا أمر ثاني. الأمر الثالث يقول الشيخ رحمه الله، يقول فإن قصرت، تكاسلت، أعرضت عن أمر الله، أو وقعت في نهيه في حدوده، فاعلم أنك ناقص الإيمان. وأنت تعرف هذا من نفسك، ما تحتاج إن فلان يشهد عليك أو يقول لا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فكلام الشيخ دائما، يعني أنت لما يعني تراجع سلسلة من كتبه، وأنا أنصح الإخوة والله الحمد يعني باقتناء كتب الشيخ رحمه الله، ويعني خاصة نحن نتكلم الآن في مجال التفسير، دائما يركز على هذه المعاني الثلاث: شرف النداء لك أيها المؤمن، الاهتمام بما سيأتي بعد النداء إن أمرا وإن نهيا، الأمر الثالث أنك تنظر في حالك، إن امتثلت أنت على خير واحمد الله وسل الله الثبات، إن قصرت فاعلم أن هذا الوصف ونعم وإن ناداك الله به ولكنك مقصر ناقص الإيمان. نحن لا نحكم إن شاء الله بالكفر وبالشرك، هذا عاد في مسألة الاستحلال وأمور ثانية، لكن يقول الشيخ رحمه الله إن قصرت فأنت ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان. فهل ترضى لهذا لنفسك يا أخي؟ لا والله لا يرضاه مسلم، ولله الحمد شرفه الله بهذا النداء العظيم: يا أيها الذين آمنوا. فهذه دائما فائدة يذكرها، أو ثلاث مسائل يذكرها الشيخ رحمه الله في عند تفسير آيات المصدرة المفتتحة بيا أيها الذين آمنوا. نعم.
فناداهم بوصف الإيمان: أولا المستلزم التصديق بأمر الله والسمع والطاعة له، ثم ختم الآية بوعدهم الفلاح في الدنيا والآخرة.
نعم، ما في شك، يعني هنا الله عز وجل استفتح بالإيمان وختم بالفلاح: لعلكم تفلحون. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وقد ذكر الله جل وعلا أوصاف المفلحين وعدم المفلحين الذين لا يفلحون في 76 آية، يعني في 76 موضعا من القرآن ذكر الله جل وعلا أوصاف المفلحين وأوصاف من لا يفلح: إنه لا يفلح الكافرون. ذكر الله جل وعلا أوصاف من أفلح ومن لم يفلح، راجعها وتأمل فيها تفد. فأيضا نحن نقول لك اجتنب الخمر والميسر والأزلام والأنصاب، هذه كل الأربع والأنصاب والأزلام، فإن تركتها فأنت مفلح فائز. الفلاح والفوز بالمطلوب وهو الجنة، والنجاة من المرهوب وهي النار عياذا بالله. نعم.
إنهم اجتنبوها، وجاء في الحديث الصحيح: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.
نعم، كلام جميل. نعم، هذا هو الأصل أيها الإخوة، كما قلت في أثناء هذا الدرس أو في أثناء هذه المحاضرة، يجب أن نعود بالناس إلى الكتاب والسنة دائما. اربط الناس بالدليل. نعم، لما تربط بالدليل اذكر بعد ذلك كلام المفسرين، كلام شراح الحديث، أهل العلم أيضا. نعم، لكن اربط الناس دائما بالدليل، هذا هو الشفاء وهو الخير. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فلا وعظ أعظم ولا أجل ولا أنفع للعباد من كلام الله سبحانه وتعالى، ثم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. نعم.
ثانيا الصحبة السيئة ومجاراة أصدقاء الشر، فإنهم
يؤذون
فإنهم يؤذون إلى الحرام
ويحببون فعل المعصية
وينسون العواقب الوخيمة،
فلا يزالون
بصاحبهم يستدرجونه شيئا فشيئا حتى يواقعها فهم
معهم. ترى معذرة، أنا كاتب خط يدي وقد صورت شيئا منها للقارئ، فأنا أعذره لأننا قد يكون خط يعني في بعض المواضع غير واضح، يعني فنحن نعذر الأخ جزاه الله.
ويسير في ركابهم من أجلها.
نعم، ما في شك، الصحبة السيئة رجالا نساء صغارا كبارا لا شك لهم أثر. الصحبة السيئة، الجليس السوء مثل نافخ الكير، يعني ويستدرجون الإنسان ينسونه العواقب. وقد يأتي بعضهم يتمدح: أنا جربت وحصلت كذا واستفدت وأنت يا مسكين ما تدري، أنت متقوقع، أنت ما تعرف. فهذا ولا شك يعني يعني أصحاب السوء، يعني كما قال بعض أهل العلم شياطين الإنس أعظم من شياطين الجن. شياطين الإنس في أذيتهم وفي استدراجهم كلام يعني يوقعون صاحبهم. والكلام في هذا على كل حال طويل، ونحن أيها الإخوة نتحمل مسؤولية عظيمة. أنت عندك أبناء وعندك بنات، يجب الإنسان يتقي الله يتابعهم. إحنا ما نقول اعمل عنف وصراخ وضرب، لا، المسألة حكمة. بس لا يعني ليس من الحكمة أيضا أن تترك الحبل على الغارب، لا بد أن تتابع أبنائك، أن تتابع بناتك. أيضا الأم وهي تسمعنا إن شاء الله من خلال هذا اللقاء، الأمهات تتحملنا مسؤولية عظيمة في المتابعة بالأسلوب الطيب. أما أن يترك الحبل على الغارب، فإذا كما يقولون العوام وقع الفاس في الرأس ما عاد ماذا نصنع؟ لا، هذا خطأ، أنت الذي فرطت. فيجب على الإنسان أن يتقي الله. هذه أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. نعم نعم.
الجهل في اعتقادي أن المخدرات تزيد في القدرة على العمل أو تعين على الاستذكار أو تفيد السهر والنشاط، وهذا بلا شك مخالف للحقيقة والواقع، وإن أدت شيئا من النتائج فإنما تخلفه من الأضرار أضعاف أضعاف.
نعم، قد يقال هذا وينتشر هذا في الجوالات أو في مواقع في الإنترنت، هذا أيضا أمر خطير. الجوالات الآن ما عاد في أحد يقول ما يستخدمها، الغالب كل يستخدم، حتى الصغير مذ يبدأ يحرك أصابعه معه جوال. يعني هذا شيء واقع، ما لا أحد ينكر، يعني كما يقول يعني الناس يعني الشمس لا تغطى بالمنخل، يعني هذا أمر واقع، ما في شك أننا لا نستسلم له ولا نلقي القيادة له، لكن إذا كان والأمر كذلك فيجب عليك أن تتابع. نعم، يأتي خذ حبوب تزيد التركيز عندك أيها الطالب في المذاكرة، تعينك أيتها الطالبة على الحفظ على كذا وكذا، وجرب. قد بعضهم يقول لا لا هذا خطير، وسمعنا أن المخدرات والمسكرات خطيرة. طيب ما يضر يا أخي، جرب لو حبة، جرب لو حاجة. احنا جربنا مثلا يقولون ولم نجد إلا الفوائد والتركيز، فهي جرب ثم ينزلق في هذا الوحل، ينزلق في هذا الوحل الشديد. فإذن أيها الإخوة الإنسان ينتبه، هناك وسائل التواصل الاجتماعي قربت البعيد وحببت القبيح وزينت السيء عند الناس، فكل هذه مسؤولية لا بد من التعاون ضدها، ضد هذا الداء العضال. نعم، وفرة المال بعده،
وفرة المال وكثرته بين يدي الشباب والمراهقين مع عدم الرقابة عليهم من لدن والديهم والمسؤولين عنهم.
نعم، وفرة المال صحيح، تكونك تروح تعطي كل ما طلب ابنك أو البنت، خذ خذ. وفرة المال هذه مصيبة، يروح يدخل مثلا في مواقع، صحيح في مثلا مواقع ما يمكن تدخل بمال، أنت تروح مثلا يروح والده يعطيه، أو مثلا يطلب شيئا وهو لا يعني مبالغ دائما. أنت لازم تسأل يا أخي، صحيح مصروف كما يقولون، مصروف المدرسة، مصروف مثلا في رحلة أو شراء ملابس، أمر يعني معقول، لكن كثرة إغداق المال صرفه وبدون سؤال هذا ما يجوز يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أنت صحيح أنت تحرص على كسب المال الحلال، لكن أين تنفق مالك؟ كل إنسان كل ما طلب الولد خذ يا ولدي، بكى خذ مضاعفة أموال، مضاعفة البنت مضاعفة. طيب نعم، هذه نعمة من الله، وترى أثر نعمة الله عليك وعلى أفراد أسرتك، لكن بعد كل إنسان يغدق الأموال بلا حسيب ولا رقيب هذا خطأ. يا أخي اسأل يا ولدي، أنا أعطيتك مثلا البارحة كذا، أين ذهب المال؟ صحيح أنت تحسن الظن فيه إن شاء الله أنه ما وصل إلى هذه المرحلة الخطيرة، لكن ولو اسأل، ابحث يا أخي أين كذا، يعني أعطي الشيء معقول. أما كون إنسان يغدق عليه المال وأن يجعل المال وفيرا بين يديه يعبث به، هذا يستغل من رفاق السوء. كما قلت أعيد وأكرر في هذا الباب بالذات، شياطين الإنس أعظم من شياطين الجن، فالإنسان يتقي الله ويحذر منه. نعم، أيضا من الأسباب التقليد.
التقليد الأعمى وحب الظهور والرغبة في الاستطلاع والتجربة كي ينظر تأثيرها وفائدتها، ومتى وقع في شباكها صعب عليه الانفكاك منها إلا من رحم الله.
نعم، التقليد الأعمى. ونحن أيها الإخوة الرحمة ما نخاطب ترى الآن الصغار حتى الكبار، الله من واحد كبير ومتزوج وعنده عيال ونسأل الله العافية انزلق في هذا الوحل. التقليد الأعمى، وجد ناس مثلا جلس معهم في مكان في لقاءات أو سافر معهم أو دخلوا بيته أو دخل بيتهم أو يعني إلى آخره، فيذهب ويقلد. جرب يا فلان، أنت كبير وصلت إلى هالسن، الله يهديك، أنت إنسان عاقل، ما يضر يا أخي جرب. نحن جربنا وجدنا يقولون له هذا الكلام ويقلدهم فينزلق كما ذكر هنا. قال ومتى وقع في شباكها، يعني شباك المخدرات والمسكرات، صعب عليه الانفكاك منها إلا من رحم الله. من هداه الله، هذه عاد نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا أيها الإخوة هذا أمر خطير، نحن كما قلت لا نخاطب الصغار حتى نخاطب الكبار. في ناس حتى سامحوني على هالعبارة، بعضهم جد يعني عنده ولد الولد ومع ذلك يشرب الخمر ويعاقرها، وتجده يستخدم حبوب وإبر وحشيش وإلى غيره وهو كبير، بلغ تجاوز 50 و60 وما فوق. وصدق أبو الدرداء رضي الله عنه، يا أصحاب 50 تنصفتم 100 وما أنصفتم، أنتم الآن تنصفتم 100، أنصفتم الآن في النصف، وما أنصفتم يعني ما أنصفتم أنفسكم، لا تزالون على اللعب والهوى والمعاصي والذنوب. فنحن أيها الإخوة لا نستثني أحدا، لكن احنا نقول الشباب والفتيات، وأيضا من كبر سنه، من رق جلده، من وهن عظمه، قد يقع في هذه الأمور. والإنسان ما حد يزكي نفسه، فالإنسان يتق الله، لا تقلد، لا تقع في هذه الشراك، لا تقع في هذه الشباك، لا تنزلق في هذا الوحل، وتذكر هذه الأدلة من الكتاب والسنة. نعم، نختم أيها الإخوة بذكر جملة من طرق الوقاية من هذه المخدرات والمسكرات. نسأل الله أن يعافينا وأن يعصمنا وذرياتنا وأهلينا والمسلمين جميعا في كل زمان ومكان منها ومن خطرها ومن شرها. الحقيقة هو يعني الأسباب قد نقول بالضد هي طرق الوقاية، لكننا أحببنا نقول بعض كلام أهل العلم في طرق الوقاية من هذه الخمر وما يندرج تحتها من المخدرات والمسكرات. نعم.
أولا التوعية الدينية.
نعم.
وذلك بتقوية
لازم التوعية الدينية. صحيح، نعم، هناك محاضرات، ندوات، 1 2 3 4 في الأضرار الناتجة منها، لكن أيضا الأساس الأول التوعية الدينية، تقوية الإيمان، أن نعظم خشية الله سبحانه وتعالى في القلوب. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يجب أن نزرع الخوف، الرقابة من الله سبحانه وتعالى، الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أمر مهم جدا، فهذا أمر لابد يعني منه. نعم.
أولا التوعية الدينية، وذلك بتقوية الإيمان في النفوس واستحضار رقابة الله تعالى مع اطلاعه باطلاعه على كل شيء
سبحانه.
فهو جل وعلا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. إن ترسيخ هذه العقيدة وتقوية الإيمان هو الطريق الأقوى من تحصين النفوس من شرك المخدرات والمسكرات.
ما في شك، نعم، تعميق هذه العقيدة، الإيمان بالله، الخوف من الله، الاستحضار الرقابة، هذا ولا شك هذا أعظم معين لهذا الأمر. أيضا لعلي أختصر والأخ القارئ، أقول أختصر جملة أيضا من طرق الوقاية، أيضا أن يقوم كل إنسان بمسؤوليته، الأب، الأم، المعلم، الإمام في مسجده، الخطيب على منبره، كل يقوم بالواجب يعني المنوط عليه، كل إنسان يقوم بواجبه المنوط به. الأمر الثالث وهو أمر مهم، أن نضع أيدينا في أيدي المسؤولين، رجال الأمن، الذين يتابعون ويراقبون هؤلاء المروجين الذين يهربون هذه المخدرات والمسكرات، أن نكون يدا معهم. وهذا يندرج تحت قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأمر الرابع أن من ابتلي في نفسه أو في أولاده أو في أخيه، يعني شيء قريب منه، يبادر بعلاجه، بلغ عنه. فيها الحمد لله مستشفيات للعلاج، وفيها أطباء متخصصون في هذا الأمر، يعني نعين من وقع في هذا على نفسه، ننتشله من الجرم ومن الخطيئة التي وقع فيها، لكن يترك اتركه ويتعاظم عليه الشر، هذا غير صحيح. بل الحمد لله فيه مستشفيات للعلاج، فيه أطباء، فيه أمور، الحمد لله. هذا ذنب يقع فيه ويقلع عنه، لكن لابد من التضافر والتعاون. أمر أيضا مهم أن يبلغ عن هؤلاء المروجين الذين يروجون للمخدرات والمسكرات بجميع أنواعها وأشكالها. الحمد لله تتواصل مع المسؤولين، تبلغ أن في كذا وكذا وناس يروجون إلى آخره. نكمل بقية طرق الوقاية بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله، بقي اثنان من طرق الوقاية من شر هذه المخدرات والمسكرات وما يندرج فيها: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. أقول الأمر يعني وهما اثنان الباقيان. الأمر الأول أنه يجب أن يتحدث في هذا الموضوع بصراحة وبوضوح. نعم، لا يترك هذا الأمر يعني مثلا يغيب عن الذهن، لا، يجب أن يتكلم. أنت أيها الأب مع أبنائك تتكلم، المدرس، ما هو يعني لازم أن يكون شيء ثم يكون حديث، لا، أنت دائما ما بين وقت وآخر تنتهز الفرصة، تكلم عن نعمة العقل وما يضادها، عن خطورة هذا الأمر. يجب، ولو لم يكن مثلا على شكل مثلا في كان عام، مثلا أنت في بيتك تتكلم، تناصح أولادك، تتحدث عن هذا الأمر: والله قرأت، سمعت كذا، الأمر خطير، ننتبه يا فلان إن كذا. فأنت يعني أنا قصدي أن هذا الموضوع لا بد أن يتحدث فيه، سواء كما قلت محاضرات، ندوات، أحاديث خاصة لك في بيتك، في أفراد أسرتك، مع أقاربك وأرحامك. المهم أنه يتحدث في هذا الأمر. الأمر الثاني من طرق الوقاية أن نجمع بين جميع هذه الأضرار اللي قصي في الوقاية، سواء حماية الدينية وهي اللي تكلمنا عنها وما يندرج تحتها، أيضا كذلك ما يكون من الأضرار والأخطار الأمنية، لأنه ولا شك الإنسان إذا أخذ المسكر والمخدر قد يسرق، قد يقتل، قد يعني يضرب سيارته ويصدم الناس، قد يعني يقتل، لأن هذا يعني فقد عقله، يأخذ مسدس ويضرب في كذا واحد ويقتلهم. والسبب قالوا والله لأنهم تحت تأثير مخدر أو مسكر، وهذا أمر واقع، فلا يستغرب أن يقع من هذا، بل كما قلت أعظم من هذا، وهو سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب هذا الدين. فإذا هذا يعني يبين أيضا مخاطره الأمنية، أيضا مخاطره الاقتصادية، فلا شك أنه مكسب خبيث، وأن المال وإن جمعه أصحابه من مروجين وبائعين ومن فلان وعلان، لكنه مكسب خبيث، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، ولا خير فيه ولا بركة فيه، وإن جمع أصحابه ما جمعوا لكنه مكسب خبيث، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا الأضرار الصحية، وهذا أمر مهم، أن من يقعون الآن في المخدرات والمسكرات عندهم هلوسة، عندهم ضعف، عندهم ارتجاف في جوارحهم، عدم تركيز، حتى هو يتكلم ما يعرف يتكلم، ويبقى معه هذا الداء مستمرا، هذه أيضا يجب أن تنبه، ولا شك أنها تنفر بإذن الله عز وجل. على كل حال الحديث في هذا طويل، ولعل ما ذكرته يعني لا أقول أني أتيت على كل شيء، فبقي الشيء الكثير والكثير، لكن بإمكاننا أن نراجع ما ذكر في الندوات العلمية والمحاضرات الأخرى وخطب الجمع، وأيضا ما كتبه العلماء قديما وحديثا. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا والمسلمين من كل سوء ومكروه. كما قلت، غدا إن شاء الله وبعد غد سنعود إلى درسينا في فتح المجيد وبلوغ المرام. هذا يقول: هل فيه كحول في العصيرات مثل البيبسي والميرندا ونحو ذلك، لا هذا كلام غير صحيح، ليس فيها مسكر ولا شيء. تشرب البيبسي أو ميرندا أو غدا. بعض الناس يقول مثلا أنها غازية، مشروبات غازية قد تؤثر على الصحة، هذا حد شيء ثاني يعني، هذا موضوع ثاني. لكن نتكلم عن مسكر ومخدر، لا ليس فيها شيء من ذلك. لكن كناحية صحية واحد يقول لا تشرب كثيرا منها تؤثر على العظام أو نحو ذلك، هذا عاد شيء آخر. هذا الأخ يسأل يقول: رجل خرج من السعي في شوطه الرابع وذهب يعني لبول أو لغائط وعاد وأكمل، هل ما فعله صحيح؟ نعم، يذهب كثير من أهل العلم إلى أن عوده ويبدأ الآن شوطا خامسا أن فعله صحيح ولا حرج عليه، لأنه لا يشترط في السعي الطهارة، هذا من جهة. لكن يقول بعض أهل العلم إن أطال إطالة طويلة يعني جلس ساعات وراح يمين ويسار وكذا، فإن هذا عليه أن يستأنف السعي من جديد. لكن لو مجرد ذهب أكرمكم الله محل دورات المياه، وهي معروفة من خلف المسعى في التوسعة الجديدة في دورات مياه هناك، وذهب قضى بوله أو غائطه ورجع إلى السعي مرة أخرى، أكمل سعيه صحيح إن شاء الله، لكن لا يطيل في هذا. أيها الأخوة، لا ما عندنا أسئلة شفوية، يعني ممنوع الأسئلة الشفوية. الذي عنده سؤال يكتب سؤاله، والأسئلة الشفوية تسأل، يسأل أصحابها المشايخ الذين يعني يجلسون للإفتاء في أروقة المسجد النبوي. هذا الأخ يقول: بعض الناس يقولون بأن حديث الست من شوال حديث ضعيف، وما صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة الأربعة، هل هذا صحيح؟ لا، هذا كلام غير صحيح. الحديث رواه الإمام مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام دار. الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني كونه روي عن الإمام مالك أو غيره، أو قال حكى عن بعض أهل المدينة أنهم ما صاموا، يعني إما أنه ما بلغهم الدليل، أو بلغهم ولكن بسند ضعيف، أو إلى آخره. المهم أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هناك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام وغيره، أنه لا يلزم أن كل سنة رغبة فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو حث عليها أنه يفعلها. فمثلا عمرة في رمضان تعدل حجة، النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان، طب هل نقول إذن لا أحد يروح يعتمر في رمضان؟ العمرة في رمضان تعدل حجة. فأيها الإخوة، هذه ليست قاعدة مضطردة أن كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فليس سنة، لا، هذا كلام غير صحيح. نعم، صوم الست من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أتكون روي عن فلان أو كذا، هذا يعني يلتمس لهم. وشيخ الإسلام تيمية له رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وشيخ بن عثيمين رحمه الله له رسالة نفيسة: خلاف العلماء أسبابه وموقفنا منه. راجع هاتين الرسالتين تستفيد بإذن الله. هذا الأخ يقول: هل الدخان من المسكرات؟ لا، يعني الدخان نعم يضعف وقد يعني يفتر وفيه مواد هكذا، لكن لا، نحن ننظر إلى الدخان من أمر آخر من زاوية أخرى، وهو أنه خبيث. الله عز وجل قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد أجمع الناس عقلاؤهم ومن كان أقل من العقلاء على أن الدخان خبيث، ما في أحد يقول إن الدخان طيب. فهذا من الأدلة الصريحة الواضحة على تحريم الدخان، أن الدخان حرام، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، علاوة على ما فيه من ضياع المال وإضاعة المال كما قال عليه الصلاة والسلام: وحاسب عليه العبد. وفيه أيضا مضرة بالصحة إن عاجلا أو آجلا، وفيه مفاسد يعني كثيرة. فالدخان حرام، وفيه أيضا كما قال يعني بعض الأطباء أو من يعني عملوا بعض التحاليل أن فيه نوع نعم من التخدير وكذا، لكن حتى لا يجي واحد ويقول من قال هذا أجل الدخان حلال، لا، نحن نقول هناك أدلة يعني أخرى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو خبيث. فالدخان حرام ولا يجوز شربه، ويدخل في ذلك الشيشة أيضا. نسأل الله السلامة والعافية، والسلام عليكم ورحمة